بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان الحديث معكم في الحلقة الماضية عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في صباه، وكيف أن أمه توفيت وهو في سن السادسة، ثم كفله جده عبد المطلب ومات بعد ذلك بسنتين، ثم كفله عمه أبو طالب، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم في صباه وصاحب عمه إلى الشام، وهناك وقعت البشارة من الراهب بنبوته صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم نقف مع قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، ونذكر أخبار زوجاته رضي الله عنهن. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، أرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. انتهى كلامه. خديجة رضي الله عنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفت عنه صلى الله عليه وسلم صدقه وأمانته، أرسلته ليتاجر لها بمالها، وبعثت معه غلامها ميسرة. ميسرة نقل لها خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. وفي رواية قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، وهذا طبعا من غيرة النساء، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، أجر عظيم. وأما الهدايات التي يمكن للمسلم أن يستلهمها من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة فكثيرة. أولا، اختيار الرجل الصالح للزوجة الصالحة من الأمور المستحسنة، وذلك على القول بأن خديجة رضي الله عنها هي من عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج أو بعض أوليائها، وهذا ليس بأمر مستنكر، وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قصة موسى عليه السلام. قال، يقول الله عز وجل: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فمن حق البنات والأخوات أن يبحث لهن الولي عن زوج صالح يعرف حقهن ولا يظلمهن، وليس في ذلك مذمة. ثانيا، نتعلم من قصة زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بخديجة حسن اختيار الرجل لزوجته. خديجة رضي الله عنها كانت نعم العون للنبي صلى الله عليه وسلم، فساندته معنويا وماديا مما كان له الأثر البالغ في تقوية موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، خصوصا لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي لما كان في غار حراء. قالت له وقد جاء خائفا فزعا: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، بل أول من آمن به من النساء. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين الأسس التي يختار على أساسها الزوجة والزوج. الأساس اللي تختار المرأة على أساسه تختار زوجها، والأساس اللي يختار الرجل زوجته. فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحظ ورغب في ذات الدين. وقال لولي أمر المرأة سواء كان أبا أو أخا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أو فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. فمدار الاختيار إخواني المشاهدين على ماذا؟ على الدين والخلق. الأمر الثالث الذي نستفيده من زواج نبينا صلى الله عليه وسلم من خديجة: تأملوا أثر حسن معاملة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بقي على ذكراها رغم أنه تزوج بعدها، ولكنه الوفاء لصاحب الجميل والتعامل الحسن، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يذكرها ويصرح بحبها، بل ويصل صديقاتها بالهدايا والعطايا. فعلى المرأة أن تحسن إلى زوجها في تعاملها معه، وعلى الزوج أن لا ينسى الإحسان الذي تقدمه زوجته له. حسن معاملة الزوجة لزوجها ليس من قبيل العبث، بل لها في ذلك أجر الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. هذا الأجر العظيم يحتاج من المرأة أن تجاهد نفسها على طاعة زوجها بالمعروف بما لا يخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، علمنا أن طاعة الزوج تحتاج إلى بذل جهد من المرأة، لا يذهب جهدها سدى، بل أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ألا وهو الجنة. فخديجة رضي الله عنها بذلت مالها، بذلت جهدها، بذلت طاقتها معنويا ونفسيا وماديا لخدمة زوجها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قبل الهجرة بثلاث سنوات توفيت خديجة رضي الله عنها. وهنا أنقل لكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو يعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. فقال رحمه الله: ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق، عائشة بنت أبي بكر الصديق. وعرضها عليه الملك قبل نكاحها وقال له هذه زوجتك، وتزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وكان عمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها لما ابتليت في حادثة الإفك من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها من قذفها بالفاحشة، وهي أفقه نسائه صلى الله عليه وسلم وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا، ولكن هذا لم يثبت. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج بأم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيدا منها وطرا زوجناكها، في سورة الأحزاب. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، وكان يقسم منهن ل8، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد. انتهى كلامه يرحمه الله مختصرا. وهنا أود أن أبين أمورا. أولا، الزواج بأكثر من 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين، وأما بقية المؤمنين فليس لهم الزيادة على 4 زوجات، كما قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والزيادة على 1 يشترط فيها العدل. الأمر الثاني، الإكثار من الزوجات ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نبي الله سليمان عليه السلام كان متزوجا كما قيل في بعض الروايات من 99 زوجة. سليمان نبي الله ابن داود كان قيل متزوج من 99 وقيل أكثر. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. الأمر الثالث، من الحكم التي ذكرها العلماء في كثرة عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل وتقوية الروابط، عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة ويساعد على نشره، لما في المصاهرة من زيادة الألفة وتأكيد أواصر المحبة والإخاء. كذلك نقلهن للهدي النبوي الذي يكون في بيوتهن وما يكون بينهن وبينه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى موجها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكذلك نخرج من هذا بفائدة أخرى، وهي أن الزواج من سنة المرسلين، فلذلك لا يصلح للإنسان أن يترك الزواج متعبدا الله سبحانه وتعالى بذلك. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، ثم قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، قال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. لماذا لا يتزوج النساء؟ حتى يفرغ العبادة. لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج من سنة المرسلين، وله من الحكم الشيء الكثير الزواج في حد ذاته. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم بالنسبة والزواج بالنسبة للرجل يعينه على إتمام نصف دينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم من رزقه الله بامرأة صالحة فقد أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وكذلك الزوج بالنسبة للمرأة من أسباب دخول الجنة كما قد بينا قبل ذلك. وأما عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن القيم في زاد المعاد كذلك أولهم القاسم، وبه كان يكنى مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة ثم زينب، وقيل هي أسن من القاسم ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها، وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاثة أي أكبرهن، وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله، لكن هل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من جاريته ماريا القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا، ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلي عليه أو لا. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. هدايات كثيرة لكن لا يتسع لها المقام. من أراد أن ينظر في هدايات سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فعليه بقراءة كتب السيرة، فإن فيها الشيء الكثير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوض المباشرة والمسجلة
والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.